بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. هذا هو لقاؤنا الثاني من شرح عمدة الأحكام للحافظ المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. والمصنف كما سمعت أورد هذا الحديث، حديث عائشة وأم سلمة، ليستدل به لصحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب. ووجه الاستدلال به أن عائشة أخبرت، وهكذا أم سلمة أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي عليه الفجر الثاني وهو جنب، ثم يغتسل بعد طلوع الفجر الثاني، ثم يصوم بقية يومه. فدل ذلك على صحة صوم من طلع عليه الفجر الثاني وهو جنب، إذا كان قد أخر اغتساله إلى ما بعد طلوع الفجر الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر اغتساله في هذا الحديث لبيان الجواز، لبيان أن ذلك جائز، وإلا فإن السنة هي أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تعليقه على شرح عمدة الأحكام: وقوله في حديث عائشة وأم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ففيه أنه لا بأس بالصيام وعليه غسل ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، فلا خلاف في ذلك إذا كان سببه احتلام.
نعم، يعني إذا كان سببه احتلام فلا خلاف في هذا، إذا طلع عليه الفجر الثاني وهو جنب باحتلام فلا خلاف بين أهل العلم في صحة صومه، إنما الخلاف فيما لو طلع عليه الفجر الثاني وهو جنب عن جماع أو عن دواعي الجماع إذا أنزل مثلا، فعامة أهل العلم على أن صومه صحيح لما تقدم في حديث عائشة وحديث أم سلمة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي عليه الفجر الثاني وهو جنب من جماع أهله ثم يغتسل ويصوم بقية يومه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقضي هذا اليوم، لكن هذا قول ضعيف، الصواب أنه لا يقضي هذا اليوم. نعم.
وأما إذا كان بالقصد فكان فيه خلاف بين الصحابة، لكن بعد ذلك اتفقوا على أنه لا بأس بذلك ولا يوجد فيه إلا خلاف شاذ، والحديث صريح في أنه لا بأس بذلك.
نعم، الخلاف الشاذ هو الذي قال به بعض أهل العلم، قالوا إذا طلع عليه الفجر الثاني وهو جنب من جماع من وطئ أهله أو من دواعي الجماع ثم أنزل فإنه يقضي هذا اليوم، استدلين بحديث أبي هريرة الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أدركه الفجر وهو جنب فلا يصم اليوم التالي، أو قال بقية يومه، لكنه حديث ضعيف، الصواب أنه منقوف على أبي هريرة من قوله، فإنه هو الذي كان يقول بهذا القول، هو الذي كان يفتي بأن من أصبح جنبا من أهله من جماع أهله أنه يقضي هذا اليوم، ثم لما علم السنة من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة رجع عن قوله وأخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد استنبط بعضهم جوازه من القرآن، وذلك لأنه قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فغيا هذه الثلاثة التي هي أصول المفطرات إلى أن يتبين طلوع الفجر، ومن لوازم ذلك أن يطلع الفجر وعليه غسل. وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم قيل من الولد، وقيل لا تلهينكم هذه الشهوات عن تحري ليلة القدر. ولا مانع من أن تكون الآية عامة لهذا وهذا أو غيرهما من خير الدنيا والآخرة. وقولها في الحديث يدركه، أي في بعض الأحيان وليس عادة لازمة له،
وليس عادة. نعم.
وليس عادة لازمة له. ولكن
في بعض الأحيان ربما وقع منه هذا لحاجة عليه الصلاة والسلام، أو ربما أنه فعل هذا لأجل بيان الجواز كما تقدم. نعم.
ولكن الأولى تركه إلا لحاجة كخوف برد ونحوه. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث أيضا ليستدل به لمسألة أخرى، أورده ليستدل به لصحة صوم من أكل أو شرب ناسيا، إذا طعم الطعام أكل أكلا ولو كان كثيرا أو شرب شيئا ماء أو نحوه ولو كان كثيرا إذا كان ناسيا فإن صومه صحيح بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلافا لمن قال من أهل العلم بأن عليه القضاء من بعض أصحاب مالك، فإن الأئمة الأربعة متفقون على أنه لا قضاء عليه، لكن بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله ذهبوا إلى أن من أكل أو شرب ناسيا فإن عليه القضاء قياسا على المتعمد، قياسا على من أكل متعمدا أو شرب متعمدا، وهذا قول مرجوح قول ضعيف، والصواب أنه لا قضاء عليه ولا إثم عليه أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، وفي لفظ قال: فلا قضاء عليه فإنما أطعمه الله وسقه. وهكذا قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذه عامة في حق كل من نسي أو أخطأ أيضا، وهكذا يقال في حق المخطئ وفي حق الجاهل إذا كان يجهل الحكم الشرعي وفي حق المكره أيضا. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تعليقه على عمدة الأحكام: قوله في حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم فأكل في التوسعة العظيمة في ذلك، فإن من أعظم المفطرات الأكل والشرب، ومع هذا عفي عن الناس في ذلك، وهذه قاعدة أن فعل المحظور في العبادة على وجه النسيان لا يخل بها، والصحيح أنه عام لجميع العبادات لا يستثني منه شيء،
لا يستثنى
منه شيء، فمن أكل أو شرب أو فعل أي مفطر ناسيا صح صومه ومضى فيه، ومن تكلم في الصلاة ناسيا صحت صلاته، ومثل النسيان الجهل والخطأ. ولهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: عفي لأمتي من عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وورد أن الله تعالى قال عند كل جملة من الدعاء في آخر سورة البقرة: قد فعلت. فإذا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا قال الله قد فعلت، أو أخطأنا قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا قال الله قد فعلت. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت. تنبيه: فعل المحظور في جميع العبادات على وجه النسيان أو الجهل أو الخطأ لا يبطل العبادة، وأما المأمور فإنه لا يسقط بالنسيان ولا غيره، وفرق بينهما.
نعم. المعنى أن المأمور به لا يسقط بالنسيان، لكنه لا يأثم الحمد لله إذا نسي الصلاة التي أمر بها الصلاة المفروضة، أو نسي الزكاة الواجبة عليه حتى خرج وقت الصلاة أو حتى ذهب وقت الزكاة، فلا إثم عليه في هذا النسيان، لكن عليه أن يأتي بها إذا ذكرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهكذا يقال في من مثلا نسي شيئا من واجبات الصلاة أو من أركانها أو من واجبات الحج، وهكذا يأتي به إذا ذكره. أما الذي نهي عنه فإنه يسقط بالنسيان ولا يأثم، إذا مثلا واقع أهله في وقت يحرم عليه الوقاع جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، وإذا أكل أو شرب ناسيا في حال صومه كذلك لا شيء عليه. نعم، وهذه قاعدة هامة عند الفقهاء رحمهم الله. نعم،
فإن المأمور لا يخرج من العهدة إلا بفعله، فمن ترك الصلاة ناسيا لم تسقط عنه، وكذلك ترك شيء من أركانها وكذلك غيرها من العبادات. ولهذا قال الله قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يعذر الإنسان إلا إذا فعل ما أمر به على قدر الاستطاعة، والله أعلم. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.
اللهم صل على محمد. هذا الحديث كما سمعت في قصة المجامع الذي جامع أهله في نهار رمضان أورده المصنف رحمه الله لأجل أن يستدل به لوجوب القضاء ووجوب الكفارة المغلظة في حق من جامع أهله في نهار رمضان إذا كان عامدا. إذا واقع أهله عامدا في نهار رمضان فإن عليه القضاء وعليه الكفارة حرمة لهذا الشهر العظيم، لأنه انتهك حرمة هذا الشهر بهذا الوطئ الذي وقع منه في نهار شهر رمضان. وهذه الكفارة كما سمعت هي اعتاق رقبة، فإن عجز عنها انتقل إلى الرتبة الثانية وهي صوم شهرين متتابعين، فإن شق عليه أو تعذر عليه انتقل إلى الرتبة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم إن كان عامدا، إن كان قد جامع أهله عامدا. أما إن جامع ناسيا وطئ أهله في يوم صومه في شهر رمضان ناسيا، فإن بعض أهل العلم يرى أنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. وهذا هو قول الإمام الشافعي وقول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إلى أن عليه القضاء والكفارة قياسا على المتعمد، وهذا أيضا هو مذهب أحمد في هذه المسألة رحمه الله تعالى. ولعل الصواب أنه لا شيء عليه إذا كان ناسيا، لأن الآية عامة، الله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذه عامة في حق كل نسي. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا عام في حق كل نسي، إذا وطئ أهله في شهر رمضان ناسيا، أو داعب أهله ناسيا أنه صائم ثم أنزل، أو أكل أو شرب ناسيا، فلا شيء عليه على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليقه على شرح عمدة الأحكام قوله في حديث أبي هريرة: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. والمراد بهذا الهلاك المعنوي الديني، فإن الهلاك يطلق على الهلاك الذي هو الموت ضد الحياة الحسية، ويطلق على فعل المحرم الموجب للإثم المهلك. قال: ما لك؟ أي ما أهلكك وأي شيء أصابك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء تائبا نادما طالبا ما يزيل عنه ما وقع فيه، أرشده صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. وفي رواية أنه ضرب على عنقه وقال: والله يا رسول الله لا أملك غير هذه. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وفي رواية وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام، أي أنه لا يملك نفسه، ولهذا لم يملك في صيام شهر واحد حتى وقع فيما وقع فيه، فكيف بشهرين من طول الهجرة؟ قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. ففيه أنه يجب بالوطئ في نهار رمضان هذه الكفارة، وهي ككفارة الظهار على الترتيب، فمن قدر على العتق لا يعدل إلى الصيام، ومن استطاع الصيام لا يعدل إلى الإطعام، وغير الوطء من المفطرات لا يجب به كفارة، وكذلك الوطء في صيام غير رمضان ليس فيه كفارة، لأن
نعم
الكفارة
يعني إذا وطئ في غير شهر رمضان، إذا وطئ أهله في صوم واجب كأن يكون قضاء مثلا في شهر شعبان أو في شهر رجب أو في غيره من شهور العام فلا شيء عليه، أعني الكفارة، إنما عليه القضاء وعليه الإثم أيضا، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الكفارة هنا لا تجب عليه إلا إذا كان في نهار رمضان. نعم،
لأن الكفارة لحرمة زمان رمضان، وكذلك قضاؤه ليس في الوطئ فيه كفارة لا.
وهذا في حق من كان صائما، أما من كان مفطرا فلا شيء عليه، كأن يكون مسافرا مثلا وحقه الفطر، فلا شيء عليه إذا وقع أهله في نهار رمضان، لا شيء عليه، إنما الكلام في حق من وجب عليه الصوم في نهار رمضان. نعم،
وكذلك قضاؤه ليس في الوطئ فيه كفارة، لكن يأثم في الوطئ في صيام الفرض دون النفل. وفيه أن الوطأ في نهار رمضان فيه الإثم العظيم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر على قوله هلكت، وقوله فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالعرق فيه تمر، والعرق المكتل وهو الزنبيل والزبيل، كل هذه لغات فيه. قال أين السائل؟ أي عن ما يجب عليه بسبب فعله ذلك. فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق، أي كفارة عنك. فلما رأى ذلك طمع، فقال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، والحرة الأرض الصلبة تركبها حجارة سود، أي يريد أنهم أحوج الناس بهذه الكفارة. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، لأن هذه حالة غريبة تضحك، لأنه جاء هالكا خائفا ثم بعد ذلك طمع. ولهذا لما رجع إلى قومه وكانوا قد خوفوه عاقبة فعله قال وجدت عندكم الضيق وعند رسول الله السعة.
المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثرب عليه تثريبا ينفره عن دين الإسلام، إنما أرشده وعلمه إلى ما يجب عليه، وهذا يدل على أن طالب العلم وأن المعلم للناس أمور الدين أن يكون مقربا لقلوبهم إلى الحق، ولا يكون منفرا لهم، ولا يكون فظا غليظ القلب، ولا يكون حريصا على إتمام رأيه هو بنفسه، إنما الواجب عليه أن يقبل ما قيل له إذا كان ما قيل له صوابا، والواجب عليه أن يصبر على جهل الناس وعلى أذاهم، لأن هذا من باب حصول الأجر له، وهذا من الصبر على الأذى، والله أرشد إلى هذا، بل نبه عليه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، وهو الصبر على الأذى، فإذا واجه أذى أو نحو ذلك وجب عليه الصبر على هذا الأذى احتسابا لما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب. نعم،
والضحك في محله محمود، وهو دليل على حسن الخلق ولين الجانب، كما أنه في غير محله دليل على قلة العقل. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك. ففيه أن الإنسان إذا عجز عن الكفارة وكفر عنه غيره أنها تجزئه، ويجوز دفعها إليه أيضا، وليس فيه دليل على أن من عجز عن الكفارة أنها تسقط عنه، لأن هذا كفر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والكفارة كغيرها من الديون لا تسقط بالعجز إلا بإسقاط رب الدين. وفي هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم حيث لم يعنفه لأنه جاء تائبا. وفيه أن الإنسان إذا فعل ذنبا ينبغي له المبادرة بفعل ما يذهب إثم ذلك من استغفار وتوبة وكفارة ونحو ذلك.
نعم، هذا هو الواجب، المبادرة بالتوبة إلى الله، وهي التوبة النصوح من كل ذنب إذا ألم به العبد، فإن العبد ولا بد يلم بالذنوب الكثيرة في يومه وفي ليله وفي جميع ساعاته، فالواجب عليه البدار بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى في كل حين. والتوبة لا بد أن تكون نصوحا، فإذا تاب إلى الله هذه التوبة العظيمة النصوح فإن الله كفيل جل وعلا بأن يغفر له جميع ما تقدم من ذنوبه، بل يجازيه بحسنات، يجعل هذه السيئات حسنات، يبدل له هذه السيئات العظيمة حسنات. فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى على عباده إذا بادروا إليه بالتوبة الصادقة النصوح. نعم.
ولهذا قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
الحمد لله.
وفيه إشارة إلى أن الإطعام يجوز ولو لم يعط كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، فإذا أشبع 60 مسكينا أجزاه.
شكر الله لك وبارك فيك، وفي هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي لقائنا القادم نأتي على ما بقي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الخامس. عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. هذا هو لقاؤنا الثاني من شرح عمدة الأحكام للحافظ المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. والمصنف كما سمعت أورد هذا الحديث، حديث عائشة وأم سلمة، ليستدل به لصحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب. ووجه الاستدلال به أن عائشة أخبرت، وهكذا أم سلمة أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي عليه الفجر الثاني وهو جنب ثم يغتسل بعد طلوع الفجر الثاني ثم يصوم بقية يومه، فدل ذلك على صحة صوم من طلع عليه الفجر الثاني وهو جنب إذا كان قد أخر اغتساله إلى ما بعد طلوع الفجر الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر اغتساله في هذا الحديث لبيان الجواز، لبيان أن ذلك جائز، وإلا فإن السنة هي أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تعليقه على شرح عمدة الأحكام: وقوله في حديث عائشة وأم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ففيه أنه لا بأس بالصيام وعليه غسل ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، فلا خلاف في ذلك إذا كان سببه احتلام.
يعني إذا كان سببه احتلام فلا خلاف في هذا، إذا طلع عليه الفجر الثاني وهو جنب باحتلام فلا خلاف بين أهل العلم في صحة صومه، إنما الخلاف فيما لو طلع عليه الفجر الثاني وهو جنب عن جماع أو عن دواعي الجماع إذا أنزل مثلا، فعامة أهل العلم على أن صومه صحيح لما تقدم في حديث عائشة وحديث أم سلمة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي عليه الفجر الثاني وهو جنب من جماع أهله ثم يغتسل ويصوم بقية يومه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقضي هذا اليوم لكن هذا قول ضعيف، صواب أنه لا يقضي هذا اليوم. نعم.
وأما إذا كان بالقصد فكان فيه خلاف بين الصحابة، لكن بعد ذلك اتفقوا على أنه لا بأس بذلك ولا يوجد فيه إلا خلاف شاذ، والحديث صريح في أنه لا بأس بذلك.
نعم، الخلاف الشاذ هو الذي قال به بعض أهل العلم، قالوا إذا طلع عليه الفجر الثاني وهو جنب من جماع من وطئ أهله أو من دواعي الجماع ثم أنزل فإنه يقضي هذا اليوم، استدلين بحديث أبي هريرة الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال من أدركه الفجر وهو جنب فلا يصم اليوم التالي، أو قال بقية يومه، لكنه حديث ضعيف. الصواب أنه موقوف على أبي هريرة من قوله، فإنه هو الذي كان يقول بهذا القول، هو الذي كان يفتي بأن من أصبح جنبا من أهله من جماع أهله أنه يقضي هذا اليوم، ثم لما علم السنة من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة رجع عن قوله وأخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد استنبط بعضهم جوازه من القرآن، وذلك لأنه قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فغيا هذه الثلاثة التي هي أصول المفطرات إلى أن يتبين طلوع الفجر، ومن لوازم ذلك أن يطلع الفجر وعليه غسل. وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم قيل من الولد، وقيل لا تلهينكم هذه الشهوات عن تحري ليلة القدر. ولا مانع من أن تكون الآية عامة لهذا وهذا أو غيرهما من خير الدنيا والآخرة. وقولها في الحديث يدركه أي في بعض الأحيان، وليس عادة لازمة له،
وليس عادة، نعم،
وليس عادة لازمة له، ولكن
في بعض الأحيان ربما وقع منه هذا لحاجة عليه الصلاة والسلام، أو ربما أنه فعل هذا لأجل بيان الجواز كما تقدم. نعم.
ولكن الأولى تركه إلا لحاجة كخوف برد ونحوه. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث أيضا ليستدل به لمسألة أخرى، أورده ليستدل به لصحة صوم من أكل أو شرب ناسيا، إذا طعم الطعام أكل أكلا ولو كان كثيرا أو شرب شيئا ماء أو نحوه ولو كان كثيرا إذا كان ناسيا فإن صومه صحيح بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلافا لمن قال من أهل العلم بأن عليه القضاء من بعض أصحاب مالك، فإن الأئمة الأربعة متفقون على أنه لا قضاء عليه، لكن بعض أصحاب الإمام مالك رحمهم الله ذهبوا إلى أن من أكل أو شرب ناسيا فإن عليه القضاء قياسا على المتعمد، قياسا على من أكل متعمدا أو شرب متعمدا، وهذا قول مرجوح قول ضعيف، والصواب أنه لا قضاء عليه ولا إثم عليه أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، وفي لفظ قال فلا قضاء عليه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهكذا قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذه عامة في حق كل من نسي أو أخطأ أيضا، وهكذا يقال في حق المخطئ وفي حق الجاهل إذا كان يجهل الحكم الشرعي وفي حق المكره أيضا. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تعليقه على عمدة الأحكام قوله في حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم فأكل في التوسعة العظيمة في ذلك، فإن من أعظم المفطرات الأكل والشرب، ومع هذا عفي عن الناس في ذلك، وهذه قاعدة أن فعل المحظور في العبادة على وجه النسيان لا يخل بها، والصحيح أنه عام لجميع العبادات لا يستثني منه شيء،
لا يستثنى
منه شيء، فمن أكل أو شرب أو فعل أي مفطر ناسيا صح صومه، ومضى فيه، ومن تكلم في الصلاة ناسيا صحت صلاته، ومثل النسيان الجهل والخطأ. ولهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: عفي لأمتي من عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وورد أن الله تعالى قال عند كل جملة من الدعاء في آخر سورة البقرة: قد فعلت. فإذا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا قال الله قد فعلت، أو أخطأنا قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا قال الله قد فعلت. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت. تنبيه: فعل المحظور في جميع العبادات على وجه النسيان أو الجهل أو الخطأ لا يبطل العبادة، وأما المأمور فإنه لا يسقط بالنسيان ولا غيره، وفرق بينهما.
نعم، المعنى أن المأمور به لا يسقط بالنسيان، لكنه لا يأثم الحمد لله إذا نسي الصلاة التي أمر بها، الصلاة المفروضة، أو نسي الزكاة الواجبة عليه حتى خرج وقت الصلاة أو حتى ذهب وقت الزكاة، فلا إثم عليه في هذا النسيان، لكن عليه أن يأتي بها إذا ذكرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهكذا يقال في من مثلا نسي شيئا من واجبات الصلاة أو من أركانها أو من واجبات الحج، وهكذا يأتي به إذا ذكره. أما الذي نهي عنه فإنه يسقط بالنسيان ولا يأثم، إذا مثلا وقع أهله في وقت يحرم عليه الوقاع جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، وإذا أكل أو شرب ناسيا في حال صومه كذلك لا شيء عليه. نعم، وهذه قاعدة هامة عند الفقهاء رحمهم الله. نعم،
فإن المأمور لا يخرج من العهدة إلا بفعله، فمن ترك الصلاة ناسيا لم تسقط عنه، وكذلك ترك شيء من أركانها، وكذلك غيرها من العبادات. ولهذا قال الله قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يعذر الإنسان إلا إذا فعل ما أمر به على قدر الاستطاعة، والله أعلم. الحديث السابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.
اللهم صل على محمد. هذا الحديث كما سمعت في قصة المجامع الذي جامع أهله في نهار رمضان، أورده المصنف رحمه الله لأجل أن يستدل به لوجوب القضاء ووجوب الكفارة المغلظة في حق من جامع أهله في نهار رمضان إذا كان عامدا. إذا وقع أهله عامدا في نهار رمضان فإن عليه القضاء وعليه الكفارة، حرمة لهذا الشهر العظيم، لأنه انتهك حرمة هذا الشهر بهذا الوطئ الذي وقع منه في نهار شهر رمضان. وهذه الكفارة كما سمعت هي إعتاق رقبة، فإن عجز عنها انتقل إلى الرتبة الثانية وهي صوم شهرين متتابعين، فإن شق عليه أو تعذر عليه انتقل إلى الرتبة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم إن كان عامدا، إن كان قد جامع أهله عامدا، أما إن جامع ناسيا وطئ أهله في يوم صومه في شهر رمضان ناسيا فإن بعض أهل العلم يرى أنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، وهذا هو قول الإمام الشافعي وقول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إلى أن عليه القضاء والكفارة قياسا على المتعمد، وهذا أيضا هو مذهب أحمد في هذه المسألة رحمه الله تعالى. ولعل الصواب أنه لا شيء عليه إذا كان ناسيا، لأن الآية عامة، الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذه عامة في حق كل ناس. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا عام في حق كل ناس، إذا وطئ أهله في شهر رمضان ناسيا، أو داعب أهله ناسيا أنه صائم ثم أنزل، أو أكل أو شرب ناسيا، فلا شيء عليه على الصواب من أقوال أهل العلم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليقه على شرح عمدة الأحكام قوله في حديث أبي هريرة بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت، والمراد بهذا الهلاك المعنوي الديني، فإن الهلاك يطلق على الهلاك الذي هو الموت ضد الحياة الحسية، ويطلق على فعل المحرم الموجب للإثم المهلك. قال ما لك أي ما أهلكك وأي شيء أصابك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء تائبا نادما طالبا ما يزيل عنه ما وقع فيه أرشده صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. وفي رواية أنه ضرب على عنقه وقال والله يا رسول الله لا أملك غير هذه. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وفي رواية هل أصابني ما أصابني إلا من الصيام، أي أنه لا يملك نفسه، ولهذا لم يملك في صيام شهر واحد حتى وقع فيما وقع فيه، فكيف بشهرين من طول الهجرة؟ قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. ففيه أنه يجب بالوطئ في نهار رمضان هذه الكفارة، وهي ككفارة الظهار على الترتيب، فمن قدر على العتق لا يعدل إلى الصيام، ومن استطاع الصيام لا يعدل إلى الإطعام، وغير الوطئ من المفطرات لا يجب به كفارة، وكذلك الوطئ في صيام غير رمضان ليس فيه كفارة، لأن
نعم
الكفارة
يعني إذا وطئ في غير شهر رمضان، إذا وطئ أهله في صوم واجب كأن يكون قضاء مثلا في شهر شعبان أو في شهر رجب أو في غيره من شهور العام، فلا شيء عليه يعني الكفارة، إنما عليه القضاء وعليه الإثم أيضا، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الكفارة هنا لا تجب عليه إلا إذا كان في نهار رمضان. نعم،
لأن الكفارة لحرمة زمان رمضان، وكذلك قضاؤه ليس في الوطء فيه كفارة،
وهذا في حق من كان صائما، أما من كان مفطرا فلا شيء عليه، كأن يكون مسافرا مثلا وحقه الفطر، فلا شيء عليه إذا وقع أهله في نهار رمضان، لا شيء عليه، إنما الكلام في حق من وجب عليه الصوم في نهار رمضان. نعم،
وكذلك قضاؤه ليس في الوطء فيه كفارة، لكن يأثم في الوطء في صيام الفرض دون النفل. وفيه أن الوطء في نهار رمضان فيه الإثم العظيم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على قوله هلكت، وقوله فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالعرق فيه تمر، والعرق المكتل وهو الزنبيل والزبيل، كل هذه لغات فيه. قال أين السائل؟ أي عن ما يجب عليه بسبب فعله ذلك. فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق، أي كفارة عنك. فلما رأى ذلك طمع، فقال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، والحرة الأرض الصلبة تركبها حجارة سود، أي يريد أنهم أحوج الناس بهذه الكفارة. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، لأن هذه حالة غريبة تضحك، لأنه جاء هالكا خائفا ثم بعد ذلك طمع. ولهذا لما رجع إلى قومه وكانوا قد خوفوه عاقبة فعله قال: وجدت عندكم الضيق وعند رسول الله السعة.
المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثرب عليه تثريبا ينفره عن دين الإسلام، إنما أرشده وعلمه إلى ما يجب عليه. وهذا يدل على أن طالب العلم وأن المعلم للناس أمور الدين أن يكون مقربا لقلوبهم إلى الحق، ولا يكون منفرا لهم، ولا يكون فظا غليظ القلب، ولا يكون حريصا على إتمام رأيه هو بنفسه، إنما الواجب عليه أن يقبل ما قيل له إذا كان ما قيل له صوابا، والواجب عليه أن يصبر على جهل الناس وعلى أذاهم، لأن هذا من باب حصول الأجر له، وهذا من الصبر على الأذى. والله أرشد إلى هذا، بل نبه عليه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، وهو الصبر على الأذى. فإذا واجه أذى أو نحو ذلك وجب عليه الصبر على هذا الأذى احتسابا لما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب. نعم.
والضحك في محله محمود، وهو دليل على حسن الخلق ولين الجانب، كما أنه في غير محله دليل على قلة العقل. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطعمه أهلك. ففيه أن الإنسان إذا عجز عن الكفارة وكفر عنه غيره أنها تجزئه، ويجوز دفعها إليه أيضا. وليس فيه دليل على أن من عجز عن الكفارة أنها تسقط عنه، لأن هذا كفر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والكفارة كغيرها من الديون لا تسقط بالعجز إلا بإسقاط رب الدين. وفي هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعنفه لأنه جاء تائبا. وفيه أن الإنسان إذا فعل ذنبا ينبغي له المبادرة بفعل ما يذهب إثم ذلك من استغفار وتوبة وكفارة ونحو ذلك.
نعم، هذا هو الواجب، المبادرة بالتوبة إلى الله، وهي التوبة النصوح من كل ذنب إذا ألم به العبد، فإن العبد ولا بد يلم بالذنوب الكثيرة في يومه وفي ليله وفي جميع ساعاته، فالواجب عليه البدار بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى في كل حين. والتوبة لا بد أن تكون نصوحا، فإذا تاب إلى الله هذه التوبة العظيمة النصوح، فإن الله كفيل جل وعلا بأن يغفر له جميع ما تقدم من ذنوبه، بل يجازيه بحسنات، يجعل هذه السيئات حسنات، يبدل له هذه السيئات العظيمة حسنات. فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى على عباده إذا بادروا إليه بالتوبة الصادقة النصوح. نعم.
ولهذا قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
الحمد لله.
وفيه إشارة إلى أن الإطعام يجوز ولو لم يعط كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، فإذا أشبع 60 مسكينا أجزاه.
شكر الله لك وبارك فيك. وفي هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي لقائنا القادم نأتي على ما بقي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.